بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن في هذا المجلس مع الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة، سورة الأنبياء. قص علينا فيها القصص الذي تضمن أخبار الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل، وكيف كان حال أقوامهم معهم من الرد والصد والنفور والكفور، وكيف كانت العاقبة، حيث إن الله تبارك وتعالى أخذ المكذبين وكان أخذه أليما شديدا، ونجى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الموحدين. ثم انتهت هذه السياقات بتأكيد بعض المعاني المتعلقة بالتوحيد والنبوة. ثم في هذا المجلس سنجد البشريات لأمة الإسلام، ونجد التأكيد على بعض المضامين التوحيدية والعقدية. قال ربنا عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قوله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كأن التقدير: اذكر يا محمد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فهذا ظرف، ويمكن أن يكون مفعولا لفعل محذوف والتقدير اذكر. واليوم هذا هو يوم القيامة، والطي له معنيان: إما أن يكون بمعنى جمع الشيء وعدم نشره، وإما أن يكون الطي بمعنى الإخفاء والستر. وتغيير المعالم. ويدل على المعنى الأول أنه قد وردت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن ربنا سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه، كما قال ربنا: والسماوات مطويات بيمينه. والنصوص ثابتة في ذلك في الصحيح وفي غيره. ويأتي الطي بمعنى تغيير المعالم والإخفاء، ومنه طي معالم القبيلة أي إخفاؤها. أحيانا القبيلة عندما ترحل من مكان تترك بعض المعالم، كأماكن القدور ومرابض الإبل والغنم وأماكن الخيام. حتى إن هذه المسألة مشهورة، يأتي المحب إلى مكان القبيلة فيبكي هذه الآثار، فإذا أتت الريح فعفت على هذه الآثار قيل طويت هذه الآثار. ومنه طوى فلان سر فلان إذا أخفى، فكأن هذا اليوم العظيم تتغير ملامح السماوات. ويدل على ذلك المعنى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمعنيان كلاهما صحيح ثابت واللفظ يحتملهما. وقوله سبحانه وتعالى: كطي السجل للكتب، هناك نزاع كبير بين أهل العلم، ولكن لعل القول الصحيح في ذلك الأمر أن المقصود بالسجل الصحيفة، كطي السجل كطي الصحيفة. وللكتب اللام هنا بمعنى على، وهذا ما يسمى في اللغة بالتضمين، أن تتضمن الأداة معنى أداة أخرى، كقول الله عز وجل: وتله للجبين. وتله الجبين أي وتله على الجبين، فيكون المعنى كطي السجل للكتب أي على الكتب، والمقصود بالكتب أي المكتوب. فإن الصحيفة إذا أعدت للكتابة طويت أي محيا ما فيها حتى تكون جاهزة، هذا على المعنى. أو طويت على الكتب إذا انتهيت من الكتابة فإنها تطوى أي لا تنشر، فهذا هو المعنى. فعلى حسب التأويل في معنى الطي يتوجه المعنى في قول الله عز وجل: كطي السجل للكتب. في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أول خلق نعيده، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. فالخلق الأول الذي كنت عليه أنك توجد في هذه الدنيا حافيا، ويوجد الناس في هذه الدنيا غرلا كما يوجدون على هذه الصورة البسيطة، حفاة عراة غرلا. لا يولد إنسان وهو كاس، وإنما يولد عاريا، ولا يولد وهو منتعل، وإنما يولد حافيا، ولا يولد وهو مختون إلا من شاء الله، بل إنهم يولدون ماذا؟ غرلا، ثم بعد ذلك يختنون. فكما أوجد ربنا عز وجل الناس هكذا إلى الدنيا، فإنهم أيضا يبعثون يوم القيامة كما بدأ ذلك الخلق بهم. وفي الخبر الآخر عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد هالها هذا الخبر: يا رسول الله، ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، مسألة يعني الناس عراة وهم في أرض المحشر بهذه الجموع الغفيرة، جماع غفير، ينظر بعضهم إلى بعض. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر أشد من ذلك، كل إنسان لا يلتفت إلى الآخر. نسأل الله تعالى العافية. ثم قال ربنا عز وجل: وعدا علينا. وهذا مصدر لفعل محذوف، والتقدير وعد الله تبارك وتعالى هذا الوعد. فوعد أي وعده ربنا عز وجل على نفسه. ولذلك قال ربنا عز وجل: علينا، أي هذا الأمر سيتحقق، فإن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. ورشح ذلك المعنى بذيل الآية في قوله: إنا كنا فاعلين. فالتعبير كما يقول أهل العلم عن الشيء المستقبل بلفظ الماضي دلالة على تيقن الحصول، ده مسألة يقينية. ولذلك لم يأتي التعبير بلفظ المستقبل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور من الزبر، والزبر بمعنى الكتابة، زبرت الكتاب أي كتبته. ولقد كتبنا في الزبور، والزبور وصف من الزبر، أي ولقد كتبنا في الكتاب، فهذا لفظ مفرد. وما المقصود بالزبور؟ هل يقصد به الصحف التي أنزلها ربنا عز وجل على داود؟ هذا قول. والقول الأصح أن المقصود بالزبور الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل، فهذا لفظ مفرد ويقصد به الجنس، وهذا كثير في اللغة. أليس الله بكاف عبدا؟ فالعبد هنا المقصود به الجنس. إن الإنسان لفي خسر المقصود به الجنس، وهذا كثير في اللغة. ولقد كتبنا في الزبور، أي كتب ربنا عز وجل في الوحي الذي أنزله في كتبه جميعا، في القرآن وقبل ذلك الإنجيل وقبل ذلك التوراة، من بعد الذكر. المقصود بالذكر هنا اللوح المحفوظ، أم الكتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكتاب الذي هو سابق الكتب السماوية، كتب ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك كتب في الصحف التي أنزلها على أنبيائه. إذن هذا دليل على أن هذا المكتوب حق وثابت لا يمكن أن يتغير. يا ترى ما الذي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ وأعاد كتابته تأكيدا وتنويها وتذكيرا حتى يستأنس بهذا الوعد الموعودون فيزدادون لربهم تعظيما؟ ما هذا المكتوب؟ قال ربي سبحانه: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله، بشرى يا عباد الله، فاقبلوا بشارة ربكم. ماذا تقولون؟ أحسنت، بارك الله فيك. قبلنا بشرى ربنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا قولان، القول الأول أن المقصود بالأرض الجنة، أن المقصود بالأرض الجنة، والقول الثاني أن المقصود بالأرض أرض الكفار الذين عذب الله تبارك وتعالى أهلهم، فصارت هذه الديار خاوية فورثها أهل الإيمان. هذان قولان، بكل قول قال بعض أهل العلم، ولكن يميل الإنسان إلى أن القول الثاني أسد. لماذا؟ لأن الوارث يرث الآخرة عند مغيبه، إما بموت أو سفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إرث لقاتل، ليس لقاتل إرث. لماذا؟ لأن شرط الإرث الموت، وهذا القاتل قتل من أجل ماذا؟ الاستحواذ على الإرث، فيعاقب بغير مقصوده فيحرم من الميراث. فشرط توزيع الإرث حصول الموت، إذن هناك علاقة بين الإرث وبين الموت، وهناك علاقة بين الإرث والسفر. عندما تسافر تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. فالخليفة هنا أي الذي يرثك ويكون مستأمنا على ما تترك من مال وأهل وولد. فالله تبارك وتعالى يرثك في مالك وأهلك وولدك عند مغيبك. ولو قرأنا الآيات القرآنية لوجدنا أن إرث المؤمنين إنما يكون بعد هلاك الكافرين، نجد ذلك في غير سورة من القرآن الكريم. ولذلك هذه الآية فيها بشرى عظيمة لأهل الإيمان، أن الله تبارك وتعالى سيمكن الإسلام من الأرض، فلا يكون موطن ولا موضع ولا مكان في الأرض إلا دخله هذا الدين. وثبتت النصوص الكثيرة بذلك المعنى: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا دليل على أن الإسلام سيطبق الآفاق، ولكن في أي وقت؟ هذا الأمر لا نعرف في أي سنة، ولكن نحن نعرف الأحداث التي ستكون مصاحبة لهذا المعنى، كنزول المهدي وكقتل الدجال وكوجود عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك الملاحم التي ستوجد بين المسلمين واليهود بعد مقتل الدجال، ثم الملاحم العظيمة التي ستنتهي بإهلاك الله عز وجل بدون قتال ليأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يعم الإسلام في ربوع الأرض وتعيش الأرض في سلام وإسلام. هذا الكلام لا نعرفه في أي سنة في أي شهر، ولكن هل سيقع؟ بإذن الله تعالى سيقع، وعندئذ يتحقق وعد ربنا عز وجل في قوله سبحانه: أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. والعبد ليس هو العبد الكوني، ولكن هو العبد الشرعي، والعبد الشرعي الذي تتحقق فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعرف الله، والأمر الثاني أن يحب الله، والأمر الثالث أن يطيع الله. ثلاث أمور لابد أن نحفظها. ولذلك العلماء لما اتكلموا في مسألة العبادة اختلفوا في معناه، وهذا الخلاف في الحقيقة هو خلاف صوري ليس خلافا حقيقيا ككثير من اختلافات المفسرين في تفسير بعض الآية. ولكن العبادة لا تتصور إلا وأن توجد فيها هذه المعاني جميعا: المعرفة والمحبة والطاعة. ولذلك يوصف العبد بالصلاح إذا حقق هذه المعاني الثلاث. إن في هذا، أي إن في هذا المذكور، لبلاغا، هنا أيضا معان. البلاغ معناه الكفاية، البلاغ معناه الكفاية، يعني ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من الحجج الباهرات على إقامة التوحيد وبيان قدرته وعظمته ومآل المكذبين والموافقين وبشارة ربنا عز وجل لعباده الصالحين، هذا كاف جدا، هذا كاف لك أيها العبد أن تجد في حياتك وأن تظهر لمولاك ما به يحبك ويعينك على مواصلة المسير. ويمكن أن يكون إن في هذا لبلاغا، البلاغ هو السبيل الذي يوصلك إلى المقاصد، الذي يوصلك إلى المقاصد. فمعنى ذلك أن المذكور هو السبيل الذي يوصلك إلى المقاصد التي هي رضوان الله عز وجل ونيل جنانه. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تأمل الآية الأولى: يرثها عبادي الصالحون، والثانية: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. كيف أن الوصف بالعبودية وارتباط البشارة بالعبودية مسائل واضحة في هذه الآيات. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك فعل وفعل مفعول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح من حديث أبو هريرة، قيل له: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ فقال: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم. دي مسألة يعني تحتاج إلى تأمل، لماذا لا نكثر من الدعاء لبعضنا البعض؟ جزء من الرحمة أن تدعو لأخيك، إن أنت تدعو له بالتوفيق، بالثبات، بالهداية، بالتيسير، بالعون، بالكفاية، بالستر، بحسن الخاتمة، بصلاح العمل، أمور كثيرة. عندما تدعو لأخيك أنت ستكسب مكاسب عدة. المكسب الأول: سيستريح قلبك من وعثاء الهم، هذا مكسب كبير جدا. المكسب الثاني: أن الله تبارك وتعالى سيقيض لك ملكا يقول: قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. إذن أنت تدعو له والملك يدعو لك، أيهما أفضل؟ بشر يدعو لبشر أم ملك يدعو لبشر؟ أيهما أفضل يا عباد الله؟ الملك. طيب كيف تجعل الملك يدعو لك؟ مسألة بسيطة: أن تدعو لأخيك. هذا باب عظيم من أبواب الخيرات. لماذا لا نلج هذا الباب؟ ولماذا لا نجتهد في أن نكون أئمة في هذا الباب؟ اجعل لسانك يكثر من الدعاء، واجعل من جملة الذكر الدعاء، ليس الدعاء على ولكن الدعاء لي، بدل ما يبقى الدعاء على الدعاء لي. هناك بعض المساكين يرهبون الناس بأنه سيدعو عليه، ما شاء الله، يعني هذا غرور قاتل، هذا غرور قاتل. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر في هذا الحديث، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين إلا عندما خانوه في رسله، في حادثة بئر معونة، عندما أتى إليه بعض العرب يسألونه أن يرسل من يعلمهم القرآن والإسلام، فأرسل 70 رجلا من القراء، والقراء ليسوا كمجرد يحفظون القرآن، ولكن القراء هم الذين يفهمون العلم ويتدبرونه ويعملون به وينشرونه، هم دول القراء. وهذا معنى القراءة في اللغة، القراءة الصحيحة معناها في اللغة ليس مجرد التحصيل، خطأ، ولكن القراءة الصحيحة في اللغة فيها معنى الفهم، وفيها معنى ماذا؟ الاتباع. ده معنى القراءة في اللغة، الفهم والاتباع. فمعنى ذلك أن هؤلاء الناس أوتوا حظا كبيرا من الفهم، وأوتوا حظا عظيما من ماذا؟ من العمل. فلما يجمع الإنسان بين العلم المتضمن للفهم والعمل الذي هو متضمن لمعاني الاتباع والانقياد، إذن هذا قارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. مش معناه نحن نقول يا أخوانا مين اللي حفظ 30 جزء ومن اللي حفظ 20 جزء و15 جزء يبقى ده الأول وده الثاني وده الثالث، لا، مش هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. الصحابة لو كثر حفظهم للقرآن فهذا أيضا على ماذا؟ على كثرة فهمهم وعمله، بخلافنا نحن يمكن أن يجمع الإنسان نصوص ولكن لا يفهمها ولا يعمل بها، دي مسألة معلومة ونحن نشاهدها. فقول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النفي والاستثناء دليل على الاختصاص، كأن من أعظم خصوصيات النبوة الرحمة، ودي مسألة مهمة جدا. ولو تأملنا أخلاق الرحمة سنجد أن أخلاق الرحمة هي أفضل الأخلاق التي بها تعاشر الناس، وبخلاف هذه الرحمة تقع المعاضلات والمنافرات والمشاكسات وتفسد الأحوال. ما عكس الرحمة؟ الفظاظة، الفظاظة. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأمل أن الفظاظة تدل على سوء القلب، هو النبي وربنا قال كده، لأنه لم يقل ولو كنت فظا وغليظ القلب، فالعطف يقتضي المغايرة. ولم يرد اللفظان في سياق العطف، وإنما أتيا في كتلة واحدة للدلالة على شدة التلازم بينهما. العطف يبقى فيه أحيانا تلازم وأحيانا مش في تلازم العطف، لكن عدم وجود العطف دلالة على شدة التلازم بينهم. يبقى لو كنت فظا غليظ القلب، إذن هناك تلازم شديد بين الفظاظة وبين غلظ القلب، لم فض من حولك. لا، انت يعني انت ايه؟ ولذلك ربنا عز وجل جعله رحيما، جعله رحيما. هذه المسألة مسألة في غاية يعني من الأهمية بحيث نتأملها. وستجد أن كثيرا من الأخلاق تندرج تحت مسألة الرحمة، يعني مسألة الأمانة. تندرج تحت خلق الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لقبوه بالصادق الأمين، وكانوا يعطونه الأمانات. قبل الهجرة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانات؟ الله يا كفار، انتوا هجرتونا من بلادنا وخلتونا نترك أموالنا وديارنا. الأموال والديار دي مش ده فلوس؟ ومين اللي عامل الكلام ده؟ المشركين. طيب خلاص، يبقى واحنا مهاجرين نعمل ايه؟ ناخد الأمانات. مين اللي عامل الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى ذمهم؟ مين؟ اليهود. أيوة، عملوا ايه وهم طالعين من مصر؟ كانوا معاهم يختمش معاك غويشة أزين بها، تاخد غويشة. طب ما فيش معاك سلسلة، لموا الدهب بتاع البلد وهم رايحين هربانين من فرعون، مش يتخففوا من البلاوة دي، راحوا واخدين الدهب ده معاهم وهم هربانين من فرعون. ولذلك السامري قال لهم هاتوا الذهب ده بقى، انا الذهب ده بقى مطلوب، ان انا هوريكم الاله اللي بيعبده موسى. راح واخد الذهب ده يا شيخ محمود، بس بقى مش 100 جرام ولا 200 جرام بتوعك دول، كيلوات اطنان، وعامل لهم عجل وحطه في مكان معين كده وخلاه اجوف، اللي هو تخش من دبر ويطلع من بقه يبقى له صوت. هذا الهكم واله موسى فنسي. شوف الضلال المبين، يعني موسى نسى يقول لكم ان هو ده ايه؟ ربكم. حاجة اجرام. يبقى ربنا عز وجل اهلك فرعون وانتم تنظرون بنص القرآن، واعطاكم الايات الباهرات، واعطاكم الدلائل المعجزات، ومع ذلك تعبدون العجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. غضب وذلة، مفيش حاجة أشد من كده. وذلك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هم دول، هم دول. العلم تركوه ورآهم ظهرية، وكان سببا في فسادهم وقسوة قلوبهم. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أعطى لكل صاحب أمانة أمانته، لم يستحوذ على هذه الأمانات ولم يتملكها بتأويل أو فتوى، ما فعل ذلك، ما تأول ولا أفتى، وإنما أعطى لكل ذي أمانة حقه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعط الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو أن أحد الإخوة قرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرى خلق الرحمة، سيجد أن جزءا كبيرا من الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات إنما تدور في خلق الرحمة. حديث معاوية بن الحكم عندما دخل المسجد، هو أسلم قديما وكان الناس يتكلمون في الصلاة، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بقومه. فبعد خيبر أتى معاوية داخل المسجد، الناس كلها خلاص بقى بيصلم، عطس في الصلاة، فيريد أن يشمته أحد، فتكلم، فطفق الناس يضربون على أفخاذهم ليسكتوه. فقال: وثكل أمياه، لما تنظرون إلي هكذا؟ ما هم بيسكتوه بيزغروا بقى عشان يسكت بقى. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه، هو الوحيد الغريب، ويبقى هو الوحيد اللي عمل الكلام ده. ده يعتبر يعني بيسموه عند المناطق قائمة الحضور والغياب، وعند الأصوليين بقى تحقيق المناط، بقى حقق المناط فوجد هو ده الغريب، ده الوحيد، ده الوحيد. دعا معاذ بن الحكم بيقول: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن. شوف احنا لو بقى تعالى كده، انت يبقى انت كبير زي الشخط كده ومش عارف ان الكلام في الصلاة حرام، طب خلي عيل صغير في الاعتكاف بيتكلم في الصلاة، هنجيبه ويطلع المكتب. شيخ صح، شيخ محمود، شيخ محمود يقول انت احنا خلاص وصل، احنا بقى هنسيب الدنيا بقى، احنا وصلنا لغايه العيال بيتكلموا في الصلاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع، ما هي دي رحمه، هذه رحمه. لو قرانا الاحاديث المتعلقه بالمعاملات سنجد بالفعل دائره الرحمه كبيره جدا. يا ترى ما المقصود بالعالمين؟ هل عموم المؤمنين ولا العالمين اللي هم عموم الناس؟ هذان قولان، وهناك من صحح هذا وهناك من صحح هذا. وعلى القول بأن هذا العموم متوجه للعالمين من المؤمنين والمخالفين، ما وجه الرحمة مع المخالفين؟ قالوا: بأن الله تعالى لم يعذب أحدا بعد البعثة بما عذب الله تعالى به المخالفين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قبل نبي محمد كان في الصيحة مش كده، وكان في هناك الخسف والقذف، كل هذه الأشياء لم تكن موجودة في العالم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى بأهل الأرض ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وبركته وما أوحى الله تعالى به إليه، قال ربنا عز وجل: قل إنما يوحى إلي. ده بيسموه الالتفات، بعدما كنا بنتكلم بضمائر رجع الخطاب لضمائر تانية. قل إنما يوحى إلي، يوحى إلي، ما الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل قرية، ولقد بعثنا في كل نذيرا. هذا النذير ينذر الناس ويبشرهم، ينذرهم بماذا؟ بالنار، ويبشرهم بالجنة. لماذا؟ لأنه يدعو إلى لا إله إلا الله. لو نظرنا في كل السور التي فيها قصص الأنبياء نجد أن دعوة كل نبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ولا تعثوا في أرض مفسدين. هذه دعوة الأنبياء. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ هذا الاستفهام للحث. فإن تولوا يا رسولنا عن قبول دعوتك والدخول في دينك، فقل لهم: آذنتكم على سواء، آذنتكم على سواء، بيني وبينكم الحرب والمخالفة. ليس في ذلك إرهاب، وليس في ذلك تشدد ولا تطرف، بل هذا كلام ربنا عز وجل. إن دخلوا في دينك فهم من جملة الأولياء، وإن حاربوك ونابذوك فهم أعداؤك. قال ربنا عز وجل في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وده في سياق ماذا؟ قتال المشركين. يبقى احنا سياق قتال المشركين من بداية السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. آيات كلها في قتال المشركين، وتيجي الآية ديت: فإن تابوا. تابوا يعني إيه؟ أي وحدوا الله ودخلوا في الإسلام ثم التزموا بشرائع الإسلام، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالذي يأتي بالعقيدة الصحيحة ويمتثل شرائع الإسلام إذن هذا أخونا. قال الله: فإخوانكم في الدين. ليس هناك فاصل بين السياق السابق وبين هذه الآية، وهذا دليل على أن الإخاء في الدين إنما هو مترتب على الدخول في دين الله عز وجل. ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائعه جميعا. فإذا تولوا فلم يدخلوا في دين الله عز وجل فانقطع الولاء بيننا وبينكم، وانقطع السلم بيننا وبينكم. إذا ليس بيننا وبينكم إلا ماذا؟ إلا الحرب والمعاداة. وإن أدري هذا الظهور عليكم والانتصار منكم، يا ترى ما وقته وما زمنه؟ لا يعلمه إلا الله. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ما هنا بمعنى الذي؟ إذن هذا وعد من الله عز وجل بأنه سينصر نبيه وسؤيد دينه، ولكن لم يحدد ذلك الوقت، وإنما حدد أوصاف الذين ينصرهم الله أنهم عباده الصالحون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. هذا تحذير لهم، مهما تظهرون أو تخفون من كيد أو مكر فإن الله تبارك وتعالى يعلمه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هذا المذكور سيكون عقابا شديدا لكم، ولكن لا أدري، لعل الله تعالى أن يؤخره إلى وقت وإلى أجل. ثم ختمت السورة بهذه الآية التي فيها الاستعانة بالله تبارك وتعالى والحكم الرباني بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران. قال رب احكم بالحق. والحكم بالحق هو حكم ربنا عز وجل، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والله تبارك وتعالى إذا حكم بين عباده لا يظلمهم. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقال رب احكم بالحق بيننا وبين المخالفين، وهذا الحكم يتضمن الانتقام من الكفار. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن قال ذلك لأنهم كانوا يقولون بأن الله ليس هو الرحمن، بل إن الرحمن هو رجل باليمامة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فقال وربنا الرحمن. وفي الآية الأخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال هنا وربنا الرحمن، ثم قال المستعان على ما تصفون، أي إن ربنا الرحمن الذي أعبده هو الذي أستعين به على ما تصفونه به وهو منه بريء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وعملا وانقيادا وتعظيما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.